بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. هذه المجالس التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، هذه المجالس التي تحضرها الملائكة، وأسأل الله أن ينفعنا بمثل هذه المجالس وأن يوفقنا لحضورها والاجتهاد في العمل بما فيها. وكالعهد معكم في مثل هذه الليلة في هذا المجلس نتدارس سوية شرح أحاديث الأربعين النووية. واليوم بإذن الله عز وجل سنقف معكم في الحديث 24، فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 24. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الذي معنا حديث عظيم، حديث عظيم، ويسمى حديث قدسي، يسمى الحديث القدسي. والحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. هذا هو الحديث القدسي، هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقال أهل العلم اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي، هل هو كلام الله تعالى أو أن الله تعالى أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أوحى معناه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن المعنى من الله واللفظ ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم على قولين في هذه المسألة. قالوا القول الأول أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه، قالوا أن الحديث القدسي من عند الله عز وجل لفظه ومعناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله عز وجل، لأنه يقول قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. هذا القول الأول، أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل. القول الثاني أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند من؟ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. معناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا ذلك لوجهين، وقالوا أن ذلك لوجهين كما قال أهل العلم. الوجه الأول، لو كان الحديث القدسي، لو كان الحديث القدسي من عند الله عز وجل لفظا ومعنى، لو كان من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من القرآن. لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى، قالوا لكان ذلك أعلى سندا من القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروي القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث القدسي عن ربه مباشرة، لكن القرآن عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن جبريل، عن الله عز وجل. ولهذا قالوا لو كان الحديث القدسي لفظ من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من ماذا؟ من القرآن الكريم. الوجه الثاني، لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق، لم يكن بينه وبين القرآن فرق، لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل. وليراجع في هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كذلك هناك فروق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، هناك فرق ولا ما في فرق؟ مثل ما هي الفروق؟
الحديث القدسي لا يتلى في الصلاة.
الحديث القدسي ماذا؟
لا يتلى في الصلاة.
لا يتلى في الصلاة، يعني لا يتعبد بتلاوته. الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لكن القرآن يتعبد بتلاوته. نعم، ما أسمعك. نعم، الحديث يمكن أن تقرأه بمعناه أو أن تقوله بمعناه، لكن القرآن لا يجوز لك، عليك أن تأتي بالآية كما هي من عند الله عز وجل. نعم نعم، ذكر أن كذلك أن الأجر يختلف، فإن الله عز وجل تعبدنا بقراءة القرآن. ها، خلصتم؟ باقي ولا لا؟ أن القرآن، تفضل شيخ. مسه، نعم أحسنت، أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح من الأقوال، أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح من الأقوال، بخلاف الحديث القدسي. فلو عندك كتاب فيه حديث قدسي فإنك تمس هذا الكتاب سواء كنت على طهارة أو على غيري أو على غير طهارة. ها، أن القرآن الكريم لا يقرأه الجنب حتى يغتسل، أن القرآن الكريم لا يقرأه الجنب حتى يغتسل، على القول الراجح بخلاف الأحاديث، وغيرها من ماذا؟ غيرها من هذه الاختلافات. دائما نحن نتكلم ترجمة عن راوي الحديث، لكن سأؤخر الترجمة الحديث الذي بعده لأن الراوي واحد. في هذا الحديث يقول الله عز وجل أو في الحديث القدسي: يا عبادي. من المتكلم؟ الله عز وجل. في هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي. فالمتكلم بهذا هو الله عز وجل. يا عبادي، الله عز وجل يقول لنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا النداء يا عبادي فيه تودد للعباد، فيه تودد ولفت النظر للعباد من أجل أن ينتبهوا لما سيقال بعد هذه اللفظة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. التحريم عند أهل السنة والجماعة هو أن يحرم الله عز وجل على ما شاء، على نفسه أو على خلقه. التحريم عند أهل السنة والجماعة أن الله هو الذي يحرم، يحرم على نفسه أو يحرم على ماذا؟ على خلقه. فلا يكون التحريم إلا من الله عز وجل، والله عز وجل يحرم على نفسه ويحق حقا على نفسه كذلك، كما في الحديث: حق العباد على الله، حق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. العباد ليس لهم حق على الله عز وجل، لكن تفضلا وكرما من الله عز وجل جعل لنا حقا عليه ألا يعذب أحدا يموت على التوحيد، يموت على التوحيد. والمقصود من هذا إني حرمت الظلم على نفسي، يعني الظلم. ما هو الظلم؟ أن تضع الشيء في غير موضعه. الظلم معناه أن تضع الشيء في غير موضعه. والله تعالى الله عز وجل عن الظلم. الله عز وجل لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا، وتعالى الله عز وجل على هذا. ولو أراد الله عز وجل أن يظلم أحدا لظلم، لكن الله يتعالى عن هذه الصفة وكان مع قدرته عليه، لكن هذا ليس من صفات الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وما الله يريد ظلما للعباد. الله ما يظلم أحدا، بل حتى أنه يحاسب الناس بالعدل يوم القيامة فقط، لا، وبرحمته عز وجل. ومن رحمته أن جعل لنا الحسنة بكم؟ بعشرة، إلى كم؟ إلى 700 ضعف رحمة. والسيئة بكم؟ واحدة. انظر إلى كرم الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى كريم رحيم بعباده. فالله عز وجل جعل الظلم بين العباد محرما، كما قال: حرمت الظلم على نفسي، كذلك حرم الظلم على من؟ بين العباد. فلا تظالموا، فلا، يقول فلا تظالموا. والظلم يا أحب أنواع، والظلم أنواع، والظلم درجات. منها ظلم النفس، منها ظلم النفس. وظلم النفس قسمان. ظلم النفس كم قسم؟ قسمان. ظلم النفس بالشرك وهو أعظم الذنوب، ظلم النفس بالشرك وهو أعظم الذنوب، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. ولهذا الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بماذا؟ بظلم. هذا هو الظلم، معناه ماذا؟ شرك، كما فسر في آية أخرى: يا بني لا تشرك بالله، ماذا؟ إن الشرك. هذا هو تفسيرها. فهنا في هذه الآية ذكر الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الإنسان يبتعد عن الشرك، ومن وقع في الشرك فقد ظلم نفسه وإن الشرك من مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة. والشرك أقسام كثيرة، هذا ليس وقت للكلام فيه، ومنها الذبح لغير الله، كذلك الطواف على القبور، دعاء الصالحين والأولياء، كذلك من هم من يذهب إلى السحر السحرة فيصدقهم، ومنها وهلم جر من هذه كذلك الحلف بغير الله عز وجل. فالإنسان يبتعد عن الشرك، فإن وقوع الإنسان في الشرك ومات عليه فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، لا يغفر الله عز وجل لك الشرك إن مت عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقسم الثاني من ظلم الإنسان أو ظلم النفس أن تعرضها للعذاب والبلاء بما لا يصلح لها، ارتكاب المحرمات. الإنسان إذا ارتكب المحرمات، الذنوب والمعاصي والكبائر، التفريط في حق الله عز وجل، في أداء الحقوق، في ظلمه لنفسه، فإن هذا ظلم للنفس، لأنك بظلمك للعباد وبظلمك لغيرك فإنه سيقتص منك يوم القيامة، وتوردها المهالك، والحساب يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات. كذلك ظلم العباد، تضيع حقوق العباد، كذلك من هذه الحقوق حق الوالدين، هذا ظلم. العاق لوالديه هذا يظلم نفسه أيضا، يظلم نفسه. ومن فرط في حق أهله أيضا فقد ظلمهم، في حق الزوجة، في تربية الأبناء، فهذا أيضا يدخل في الظلم. والظلم بجميع أنواعه محرم، بل إن من حسن الشريعة تكلم حتى عن ظلم الحيوان أيضا، حتى عن ظلم الحيوان. وتعلمون أن امرأة دخلت النار بسبب ماذا؟ هرة. وامرأة أخرى من بني إسرائيل دخلت الجنة أو غفر لها بسبب ماذا؟ كلب، سقط كلب. هذا هو حسن الشريعة، فأمرتنا هذه الشريعة بالإحسان إلى النفس، وبالإحسان إلى الغير، ومن هذا الغير يدخل فيه حتى الإحسان إلى ماذا؟ إلى الحيوانات. والظلم بجميع أنواعه ذكرت أنه ماذا؟ أنه حرام، ولا يجوز أي شيء من الظلم، لا يجوز، كل أنواع الظلم حرام. ثم قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال، كلكم ماذا؟ ضال، أي تائه عن الطريق المستقيم، كلكم تائه وضال عن الطريق المستقيم، إلا من هديته، أي علمته ووفقته وعلمته هذه الهداية، هداية الإرشاد، ووفقته هداية التوفيق. ومن هداية الله عز وجل للناس، الناس كانوا في ضلال، فأرسل لهم ماذا؟ الرسل، فأرسل لهم الرسل، وهذه هداية. فمن أطاع الرسل فقد اهتدى، ومن عصى الرسل فقد ضل الطريق، فقد ضل الطريق. وقال أهل العلم من هذا الحديث أن الأصل في الإنسان أنه على الضلالة، والأصل في الإنسان من حيث الجنس أنه ظلوم جهول، من حيث الجنس الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، لقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها من؟ الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فإذن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ماذا؟ ضال وتائه عن الطريق، إلا من هديته، والهداية تكون باتباع الطريق المستقيم، باتباع أوامر الأنبياء، والاقتداء بأفعال الأنبياء، فهذه هي الهداية. كلكم ضال إلا من هديته، يعني الغالب في عبادة الله أو في عباد الله أنهم ضالون. فاستهدوني ماذا؟ أهدكم. اطلبوا الهداية من الله عز وجل. ودائما الذي يريد الهداية ويريد الطريق المستقيم يطلب ذلك من الله. ولهذا نحن في كل صلاة من الصلوات ندعو في سورة الفاتحة اهدنا ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. فطلب الهداية ينبغي علينا أن ندعو الله عز وجل. وإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكذلك فتن كقطع الليل المظلم، قد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أي فتن مدلهمة على الإنسان. فينبغي للمسلم أن يكون قريبا من الله عز وجل، وأن يدعو الله عز وجل، وأن يطلب الهداية من الله عز وجل. وهذا مثل قوله ادعوني أستجب لكم، وهذا مثل قوله عز وجل ادعوني أستجب لكم. فهذا فاستهدوني أهدكم، أي نطلب الهداية من الله عز وجل. وكل شيء تريده من الله عز وجل اطلبه من الله، فإن خزائن الله ملأ، والله الغني ونحن الفقراء. علينا أن نكثر من الدعاء، علينا أن نكثر من الدعاء. ادعو الله عز وجل في كل أحوالك. ثم يقول الله عز وجل في هذا الحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، أي كلكم جائع إلا من أطعمه الله. وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه. فالله هو الذي أنبت الزرع. من الذي أنبت الزرع؟ الله عز وجل. وهو الذي أدر الضرع الذي يريد الحليب ويريد من هذه الحيوانات، من الأغنام أو من الإبل أو من البقر، فالله الذي أدر هذه الضروع. وكذلك هو الذي أحيا الثمار وأنبت هذه الزروع، وهو مصداق لقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. فإذا هذا هو معنى هذه اللفظة، فاستطعموني أي أطلبوا مني الإطعام، وإذا طلبتم ذلك ستجدونه من الله عز وجل. أي ادعوا الله عز وجل وأطلبوا الرزق من الله، أطلبوا الرزق من الله عز وجل. لأن الأرزاق بيد من؟ بيد الله. ثق تماما أيها المسلم، مهما عشت وعمرت في هذه الدنيا لن تأخذ إلا الرزق الذي كتبه الله لك. ولهذا لا تأخذ الرزق بالحرام، لا تستعجل وتريد رزقا كثيرا فتقع في الحرام. لا يطلب الرزق بالحرام، فإن ما لك إلا ما كتب لك من الرزق، فخذه بالحلال حتى لا تأكل الحرام. فالله عز وجل لو فتح الله عليك رحمة وفتح عليك رزقا فلا ممسك له أبدا، فلا ممسك له. وإن أمسك عليك الرزق فلن يصل إليك، لن يصل إليك. فلهذا الإنسان لا يهتم بالرزق. لا يفهم من هذا أنك تنام وتترك الطلب، لا يفهم من هذا. لا، خذ بالأسباب، اطلب الرزق، خذ بالأسباب. الطالب يدرس ويجتهد فيتخرج، العامل يجتهد في عمله، وهكذا. وكل ميسر لما خلق له، لكن الإنسان يجتهد والرزق من الله عز وجل. وهذا الكلام ينطبق على الكلام الذي بعده، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهذا ينطبق على هذا الكلام. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في قوله هذا في هذا الحديث إنكم تخطئون بالليل والنهار، ما المقصود بالخطأ؟ هل المقصود بالخطأ هو الخطأ الذي يقع منا؟ الذنوب، أحسنت، فتح الله عليك. نعم، المقصود بها ماذا؟ الإثم والذنوب، لأن الخطأ ماذا؟ نحن مسامحون عليه، نحن سامحنا الله عز وجل على هذا الخطأ، لكن القصد في هذا ماذا؟ القصد في هذا الذنوب، لأن الله عز وجل كما في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا ماذا؟ إن نسينا أو ماذا؟ أو أخطأنا. الخطأ يسامح فيه، الخطأ الغير متعمد، لكن هنا المقصود به إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي الإثم، الخطأ الذي بمعنى الخطأ، الخطأ الذي بمعنى الخطأ وهو عدم التعمد، فهذا لا، هذا معفو عنه. أما هنا الخطيئة أي تعملون الخطايا وتعملون الذنوب وتعملون الإثم، وهذا يغفر بماذا؟ بالتوبة وبالاستغفار، وليس المراد الخطأ كما بينا قبل قليل، لأن الله يقول قال في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وهذا هو شأن العباد، شأن العباد الخطأ ولا لا؟ نعم، شأن العباد الخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين من توابون، فالأصل أو في بني آدم الخطأ، وهذا يعالج بالاستغفار وبالتوبة، ولهذا قال الله عز وجل: استغفروني، قال ماذا؟ استغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا. وهذا الكلام مقيد، استغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا، مقيد أو مشروط بعدم الشرك، بعدم ماذا؟ الشرك، إنما الوقوع في الذنوب والآثام التي تكون أقل من الشرك، فإن الشرك من مات عليه فإن الله لا يغفره، من مات على الشرك فإن الله لا يغفره إلا لمن تاب منه وأسلم من هذا الشرك، وأما غير الشرك فهو دون الشرك، فإن الله عز وجل يغفره إذا شاء أو لمن تاب. ثم يقول الله عز وجل في هذا الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي لا نستطيع أن نضر الله عز وجل ولا نستطيع أن ننفع الله، لأن الضار من هو؟ الله عز وجل. والنافع من؟ النافع الله عز وجل، والله عز وجل غني عن عباده ولا لا؟ الله غني عن عباده، لا يحتاج إلى عبادتنا، ولكننا نحن نحتاج أن نعبده، نحن نحتاج أن نعبد الله عز وجل، ونحتاج أن يجازينا بالحسنات وأن يبعد عنا السيئات، ونحتاج أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا في الدنيا والآخرة وأن يدخلنا الجنة وأن يرضى علينا، نحن نحتاج إلى الله، والله عز وجل هو الغني، لا يحتاج إلى عباده. وقال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني لو كان كل العباد من أولهم إلى آخرهم والإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد في الإيمان ما زاد ذلك في ملك الله شيء، لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء، للتقي والفاجر. وكذلك قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. لأن الذي يعصي الله عز وجل، الذي يعصي الله عز وجل، إنما يضر من؟ هل يضر الله؟ يضر نفسه. الذي يعصي الله عز وجل إنما يضر نفسه، ولا يحتاج الله عز وجل إلى طاعة هذا العبد. الله لا يحتاج إلى طاعة الناس، ولا يضره، لا يضر الله عز وجل أن يعصيه الناس، بل إنما هذا العاصي إنما يضر من؟ يضر نفسه. وكذلك قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الإبرة السميكة، هذا هو المخيط. يعني إذا أدخل هذا المخيط، الإبرة لو أدخلت في البحر وخرجت، هل ينقص ذلك من البحر شيئا؟ أبدا. وكذلك فهذا يصف الله عز وجل هذا. فلو أن أول العباد وآخر العباد والإنس والجن سألوا الله عز وجل وفي مكان واحد كلهم، وكل واحد يسأل مسألة خاصة من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعطي كل واحد من هذه المسألة، ولا ينقص ذلك في ملك الله عز وجل شيئا، إلا كما ينقص ماذا؟ البحر إذا أدخل فيه ماذا؟ المخيط. وهذا لا ينقص من البحر شيئا. فملك الله عز وجل واسع، ولكن الناس ابتعدوا عن هذا الطريق. قليل من ترى يدعو الله عز وجل، وقليل من تراه يطلب من الله عز وجل حاجته، وإلا كثير من الناس ترك هذا الشيء. لو تأتي إلى المسجد بين الأذان والإقامة لا تجد الكثير ممن يدعو الله عز وجل، فكل منشغل. وهذا يدل على بعد الناس عن طلب الله عز وجل ما يريدون. والإنسان يطلب من الله عز وجل ما يريد من خيري الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم، أي ما هي إلا أعمالكم التي تعملوها في الدنيا أحصيها لكم، أي أنها تضبط تماما بالعد، أحصيها أي بالعدد، تضبط لا زيادة ولا نقصان. ومن الذي يضبطها؟ الملائكة تكتب عليك ما تفعل وما تعمل وما تقول، ما يلفظ من قول إلا لديه ماذا؟ رقيب عتيد، أي الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات. ثم بعد ذلك ماذا؟ قال: ثم أوفيكم إياها، أي في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط. يكون في الدنيا على من؟ لمن يأخذ عمله في الدنيا؟
الكفار.
الكافر ليس له نصيب في الآخرة. فإن الكافر لو عمل عملا جيدا من بناء مستشفى من كذا، فإنه قد يعطى أجره أين؟ في الدنيا، فقد يبارك، يزيده الله في ماله أو في كذا أو في تجارته أو كذا، هذا أعطاه الله في الدنيا. أما المؤمن فإنه قد يعطى في الدنيا وفي الآخرة، وقد يعطى في الآخرة. فهذا هو المقصود: ثم أوفيكم ماذا؟ إياها. ولهذا قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته ماذا؟ منها، وما له في الآخرة من نصيب. فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله عز وجل على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله عز وجل. ومن وجد غير ذلك أي وجد شرا أو عقوبة فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل لا يظلم ماذا؟ أحدا، كما بدأ في الحديث القدسي. فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد، إنما هي ماذا؟ إنما هي أعمالك التي قدمتها في هذه الدنيا. ولهذا الإنسان يجادل وهو كثير الجدال، فيوم القيامة قد يقول الإنسان: يا ربي إن ملائكتك قد ظلمتني، أي بالكتابة. فيقال له: من تريد أن يشهد لك؟ فيقول: نفسي. أريد ماذا؟ نفسي. فيمنع من الكلام، يقفل الفم وتتكلم العينان والأذنان وكذلك اليدان والقدمان، كل هذه الجوارح تتكلم ثم تخبر بما صنعت في الدنيا. فإن العين تتكلم بما رأيت من حرام، والأذن تشهد عليك بما سمعت من حرام، والرجل تتكلم بما خطوت بها من خطوات إلى الحرام، واليدان تتكلم بما بطشت بها أو بما فعلت بها من حرام. فإذا شهد، من الذي شهد عليك؟ الجوارح، نفسك أيها العبد شهدت عليك يوم القيامة. ولهذا فعلا كما قيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يلومن إلا نفسه. هذا هو. إذن لا تلوم غيرك في هذا الأمر، وإنما لوم نفسك، فإن الله عز وجل أعطاك المهلة، والإنسان عليه أن يتعظ. انظر إلى أقاربك، انظر إلى من تعرف، بل إن البعض قد ذهب من هذه الدنيا، أو لا قد مات. ولو وقفت على القبر وتكلم من في القبور لقالوا: نود أن نرجع إلى الدنيا. يرجعون للتجارة؟ هل يرجعون للهو؟ هل يرجعون للاجتماع والسمر بين الناس؟ لا والله، إنما يرجعون ماذا؟ يريدون العمل ماذا؟ الصالح. إذن أنت في الدنيا، أمنية هؤلاء الموتى أمنيتهم ماذا؟ الرجوع إلى الدنيا. لماذا؟ ليعملوا صالح. طيب، هل أنت ذهبت أم ما زلت في الدنيا؟ ما زلت في الدنيا، إذن اعمل الصالح، اعمل الصالحات. أم تريد أن تموت ثم بعد ذلك تندم؟ فإن هذه الدنيا الناس فيها ماذا؟ الناس فيها يمشون كالحلم بالأحلام، ولا يقومون من هذه الأحلام إلا في القبر. فعندما يأتي منكر ونكير فيوقظانه في القبر، فيجلس فيقعدانه، ثم بعد ذلك يسألانه في، يبدأون بالسؤال والاختبار في القبر. هنا تعلم أيها العبد أن الآن قد وصلت الحقيقة، كنت في حلم والآن قمت من هذا الحلم. لكن هيهات هيهات، لا ينفعك إلا ماذا؟ إلا ما قدمت، إلا ما قدمت. ولهذا الظلم أمره عظيم، ولهذا الظلم أمره عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الظلم ظلمات يوم القيامة. فيحذر أيها المسلم أن تظلم الناس، فإنك إن ظلمت الناس بقوتك، وإن ظلمت الناس بجبروتك، وإن ظلمت الناس بجاهك، وإن ظلمت الناس بقدرتك وصحتك، فإن الناس سيأخذون حقهم منك متى؟ يوم القيامة. فإن الناس سيأخذون حقهم منك يوم القيامة، وقد تؤخذ منك الحسنات ولا تبقى منك لك إلا السيئات، ثم ترمى في نار جهنم والعياذ بالله. هذا بالنسبة للحديث الرابع والعشرون. أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بهذا المجلس، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.